أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله ربي وأسأله التوبة. مسألة ثلاثة. قال: عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، إلى آخره. هذه المسألة تتكلم عن المكلف، أو تتكلم عن الشخص الذي يعمل، ولكن هذا العمل لم يكن عن تقليد ولم يكن عن احتياط، مع الالتفات إلى أن هذا الشخص ليس بمجتهد. إذن نفينا عنه الاجتهاد، فهو ليس بمجتهد ولا محتاط وليس بمقلد. فما هو حكم هذا العمل؟ هذا قال المصنف: عمل غير المجتهد. نفى المجتهد، هذه غير، تنفي نافية. عمل غير المجتهد، خرجنا ماذا؟ المجتهد. بعد: بلا تقليد، أي لم يكن مقلدا هذا الشخص. بعد قال: ولا احتياط، يعني وماذا؟ وبلا احتياط، فهو ليس هو مجتهدا ولا مقلدا ولا محتاطا. ما هو حكم هذا العمل؟ قال: باطل. فحكم عمله البطلان. عمل مبتدأ، إذا رجعنا إلى النحو نقول عمل مبتدأ، الخبر من هو؟ كلمة باطل. فعمل هذا الشخص يكون باطلا في مفروض المسألة. سؤال: ما هو المقصود بالبطلان؟ هل المقصود بالبطلان هو فساد العمل وعدم صحة العمل فيتجب عليه الإعادة؟ هل هذا هو المقصود؟ أم المقصود بالبطلان شيء آخر؟ يقول المصنف إن المقصود بالبطلان في هذه المسألة ليس البطلان بمعنى الفساد، وهذا إذا كان العمل باطلا بمعنى الفساد يترتب عليه وجوب الإعادة، إعادة تلك الأعمال. لا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود ما هو؟ يقول المصنف بمعنى، هذا تفسير لكلمة باطل، بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به، لا يجوز أن يجتزئ بهذا العمل. ولم نحكم عليه بالبطلان بمعنى الفساد، لا، أنه لا يجتزئ بهذا العمل، بل يبقى عمله متوقفا على ماذا؟ كما سيأتي إن شاء الله، بل يبقى عمله متوقفا على الإحراز لمطابقة عمله مع فتوى من يجب تقليده فعلا، أو ما هو بحكم العلم. فهل نحكم على هذا الشخص بوجوب إعادة أعماله؟ الجواب لا، ليس دائما، ليس في جميع الفروض. نحاول بشتى الطرق تصحيح تلك الأعمال. كيف نصححها؟ يقول المصنف أمامنا طريقان لتصحيح تلك الأعمال. لهذا قال: بمعنى أنه لا يجوز له الاجتزاء به إلا، هذا استثناء، استدراك لا يجوز الاجتزاء به، يعني يحتاج إلى العقل. يقول: لا، عندنا حالتان، عندنا طريقان. الطريق الأول: إذا أحرز هذا الشخص موافقته موافقة ماذا؟ إلها يعني موافقة عمله الذي لم يكن عن بتقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، إلا إذا أحرز هذا العامل موافقة عمله. لمن أحرز الموافقة؟ لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. أنت المفروض من تقلد، واضح؟ في حقيقة الحال أنت الآن ماذا؟ عليك أن ترجع إلى الشخص المجتهد الأعلم فتذهب إليه وعليك أن تقلده. فأعمالك التي صدرت نفترض لمدة سنة بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، هذه مدة سنة ترجع في أعمالك لكي ترى أنها مطابقة لفتوى زيد الذي هو مجتهد أو غير مطابقة. المفروض أنت تقلد زيد المجتهد، فإن كان زيدا مجتهدا فعليك ماذا؟ واضح؟ إن زيد هو المجتهد عليك أن ترجع أنت في مطابقة أعمالك ما لآرائه، هل تطابقها أو لا؟ واضح؟ قال إلا إذا أحرز. الإحراز أخذناه سابقا، قلنا الإحراز بمعنى النيل، يعني إلا إذا أحرز يعني ناله، واضح؟ تستخدم هذه الكلمة أحرز خالد الهدف في الكرة، كرة القدم، أحرز الهدف يعني ماذا؟ يعني نال الهدف، واضح؟ يعني حصل. إلا إذا أحرز وحصل ونال موافقته، وموافقة العمل يعني مطابقة لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا، فيكون مقلدا أو لا؟ في حقيقة الحال يكون مقلدا، مقلدا وإن كان سابقا لم يقلد، لأن المصنف أخذ في التقليد معنيان. قال إن التقليد، أخذناه إن التقليد كم كيف يتحقق عند المصنف؟ قال التقليد له صورتان، الصورة الأولى مطابقة العمل لفتوى المجتهد من دون أن يكون ذلك هو من دون أن يكون تكون المطابقة مسببة عن الاعتماد على فتوى، لا لم يعتمد ولكن أعماله كانت مطابقة لآراء المجتهد. هذه الطريقة الأولى للتقليد. الطريقة الثانية التي شرحناها سابقا ما هي؟ مطابقة العمل لفتوى، ولكن منشأ هذه المطابقة وسببها هو الاعتماد على القول، على قول وفتوى المجتهد. فإما المطابقة مسببة على الاعتماد لأنك اعتمدت على قول المجتهد، أنت علمت ذهبت إلى المنهاج مثلا وقرأت وطبقت العمل، فحينئذ هذا ماذا؟ مطابقة العمل مستندة إلى ماذا؟ إلى الاعتماد على قول المجتهد. وإما لا، ليس هكذا التقليد، أنت تعمل ولكن من دون أن تعمل، وعملك مطابق ولكن المطابقة من دون أن تكون ناشئة عن طريق الاعتماد، لا هي واقع حالها هي ماذا؟ مطابقة. وهذا يكفي عند المصنف، فيقول هنا في مسألتنا، يقول إلا إذا أحرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا. خب لعلك تشكل تأتي وتقول كيف أحرز المطابقة مع أنه عمله كان مطابقا من دون الاعتماد على قول المجتهد؟ الجواب التقليد غير منحصر فقط وفقط فيما إذا اعتمد الشخص على الفتوى، لا، قد يعمل ولكن في حقيقة الحال لو رجع لكانت أعماله مطابقة. هذا يكفي عند المصنف، أخذنا هذا سابقا. جيد، هذه حالة نستثنيها، مقال لا يجوز الاجتزاء به إلا، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، لي حقيقة لا توجد هناك موافقة، لا توجد هناك موافقة، ولكن تنزل منزلة الموافقة من حيث الحقيقة أم من حيث الحكم؟ الجواب من حيث الحقيقة، من حيث الحكم لا من حيث الحقيقة. ولهذا قال أو ما هو بحكم العلم بالموافقة، وإلا في الحقيقة وإلا هناك لم توجد مطابقة، لا توجد مطابقة، ولكن تنزل، نعم نتنازل ونقول هذا بحكم العلم بالموافقة، وإلا حقيقة هو ليس موافقة. أين هذا؟ يقول كما سيتضح هذه الحالة الثانية، كما سيتضح بعض موارده في المسألة 5. قبل أن تأتينا إن شاء الله في المسألة 5 نذكر مثالا. إن شاء الله يأتي يقول إذا كان العمل مخالفا، أنا كنت أعمل بدون تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد، وعملي هذا كان مخالفا لفتوى من يجب علي تقليده فعلا، مخالفة موجودة، مثالها أنا كنت أأتي بالتسبيحات في الركعة الثالثة والركعة الرابعة، صلاة الرباعية أو صلاة الثلاثية، صلاة الرباعية كصلاة العشاء أو صلاة الظهرين، صلاة الثلاثية كصلاة المغرب، ماذا نقرأ في الركعة الثالثة والرابعة؟ نقرأ السبحانيات، واضح؟ كم مرة؟ أنا كنت أقرأها مرة واحدة، أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرة واحدة وأركع، ولكن المجتهد الذي يجب أن أقلده فعلاً كان يقول بوجوب الثلاث، عليك أن تقرأها 3 مرات، مع أني كم مرة كنت أقرأها لمدة سنة أقرأها مرة واحدة، فهل يجب علي أن أعيد تلك الصلاة أو لا؟ الجواب يقول المصنف هذا العمل بحكم العلم بالموافقة، نحكم عليه بالمطابقة، وإن لم يكن حقيقة هو مطابق مختلف، أنا أتي مرة واحدة وهو يقول ماذا؟ عليك أن تأتي بالثلاث مرات، تقرأ 3 مرات لا تقرأ مرة واحدة، فكيف نحكم؟ يقول صحيح يوجد اختلاف، لا توجد مطابقة حقيقة، ولكن مع هذا مع وجود هذا الاختلاف حقيقة يوجد اختلاف أم مطابقة؟ أحسنت، يوجد ماذا؟ يوجد اختلاف، لا توجد مطابقة من حيث الحقيقة، ولكن نأخذ حكم المطابقة، لا توجد مطابقة، ولكن نأخذ حكم المطابقة ونقول إن شاء الله صلاتك ماذا؟ صحيحة، واضح؟ يأتينا إن شاء الله تفصيل ذلك في المسألة 5. بقيت نقطة نلفت النظر إليها، وهي إن العامل بلا تقليد ولا احتياط ولا اجتهاد مع يلزمه ماذا؟ يلزمه ملاحظة مطابقة عمله. خب سؤال هنا نتساءل، هل التقليد بعنوانه هو شرط في صحة المعاملة؟ في صحة الأعمال؟ التقليد شرط في صحة الأعمال؟ الجواب لا، التقليد ليس شرطا في صحة العمل، نعم هو طريق لإحراز مطابقة العمل للواقع، ولهذا الشخص الذي لم يكن مقلدا ولا محتاطا ولا مجتهدا، كيف صححنا أعماله؟ صححنا أعماله بعد سنة مثلا، سنتين، بعد فترة. خب كانت الأعمال صادرة بدون تقليد، فلو كان شرطا يعني كانت الأعمال نقص فيها شرط وهو التقليد، فكيف نحكم بالصحة؟ الجواب أن التقليد ليس شرطا في صحة العمل، وإنما هو طريق لأجل تحصيل المطابقة، وهذا تقدم سابقا في مقدمة التقليد. ماذا قال هناك؟ قال يجب على كل مكلف أن يحرز امتثال التكاليف الإلزامية الموجهة إليه في الشريعة المقدسة، يجب عليه، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين، الاجتهاد، الاحتياط. وذلك إنما هذا الوجوب يجب على المكلف أن يحرزه الامتثال، امتثال التكاليف بهذه، ماذا قال؟ بأحد أمور، يعني شين؟ يعني بأحد الطرق، فهذه طرق وليست شروط. الاجتهاد شرط؟ لا. التقليد شرط؟ لا. الاحتياط؟ لا. وإنما هي طريق لأجل ماذا؟ لأجل إحراز امتثال التكاليف الإلزامية. واضح إن شاء الله هذه النقطة؟ إذن التقليد ليس شرطا في صحة العمل. جي. مسألة 4، قال المقلد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق 3. المقلد كيف له أن يحصل فتوى المجتهد؟ هذه المسألة تتكلم عن هذه النقطة، كيف للمقلد أن يحصل على فتوى المجتهد؟ كيف له ذلك؟ يذكر المصنف 3 طرق: طريق بنحو المباشرة، وطريق بنحو الواسطة. طريق بنحو المباشرة وطريقان، طريقان بنحو الواسطة. الطريق الذي يكون بنحو المباشرة، قال الأول أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، من المجتهد نفسه، يأتي إلى المجتهد يسأله مسألة معينة يجيبه، هذا جواب المجتهد هو الفتوى. فهو كيف علم بالفتوى؟ مباشرتان، سمع المجتهد وطبق عمله، فحينئذ كيف حصل على الفتوى؟ يقول أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه، يروح يسأله، يسمع، يحضر عنده درس ويسمع أنه أفتى مباشرة، واضح، من المجتهد نفسه، بعد لا يحتاج إلى توسط طرف آخر. هذا الطريق الأول، إذن هو طريق بنحو المباشرة. الطريق الثاني يقول أن يخبره، يعني أن يخبر، السفاعل يخبر، بعد ذلك يأتينا الهاء على منها تعود على المقلد، الهاء مفعول به، أن يخبر المقلد بفتوى المجتهد. من الذي يخبر؟ عادلان، أو يخبره شخص يثق بنقله، فإما عادلان أو ماذا؟ أو شخص ثقة. فهذا التوسط لم يحصل على الفتوى بصورة مباشرة، وإنما ماذا؟ وإنما حصل على الفتوى من خلال الواسطة. من هو الواسطة؟ عادلاني أو الثقة. سؤال: ما هو الفرق بين العادل والثقة؟ العادل سيأتينا إن شاء الله في مسألة 20. العادل هو الذي يأتينا، هناك تعريف المسألة، إذا تراجع مسألة 20 في المسائل المنتخبة يقول يعرف العدالة: والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة، غالبا الناشئة عن خوف راسخ في النفس، وينافيها ترك، ينافي ماذا؟ ينافي العدالة ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن. يعني بعبارة أخرى مختصرة، العدالة حتى تتحقق لابد أن تأتي بالواجبات وتترك المحرمات. هذه خلاصة العدالة، أن تلتزم بالإتيان بالواجبات، تفعل الواجبات وتترك المحرمات، هذا هو المقصود بالعدالة. فالعادل هو من أتى بالواجبات وترك المحرمات. جيد. وأما الثقة المقصود به، الثقة هو الشخص الذي لا يكذب، هو الشخص الذي لا يكذب. لابد من توفر عنصر عدم الكذب، فإذا توفر لدينا عنصر عدم الكذب سمي الشخص ثقتان، سواء كان يرتكب المحرمات أو يترك الواجبات، سواء كان يفعل محرم أو يترك واجب، لا علاقة لنا به. المهم هو ماذا متوفر فيه هذا العنصر محافظ عليه، وهو أنه لا يكذب، فيسمى الشخص حينئذ ثقتان. سؤال، من هو الأعم، الثقة أم العادل؟ يعني لو تساءلنا، إذا كنتم دارسين منطق وصلتم إلى مبحث النسب الأربع، ما هي النسبة المنطقية بين العادل والثقة؟ من هو الأعم ومن هو يعني من ما هي النسبة؟ الجواب أن الثقة هو أعم مطلقا من العادل، لأن العادل فقط وفقط هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ومن ضمنها أنه يترك الكذب، واضح؟ وأما العادل وأما الثقة، الثقة أعم، قد يكون الشخص عادلا يطلق عليه ثقة لأنه لا يكذب متوفر فيه عنصر الكذب، وقد يكون الشخص غير عادل ولكن أيضا متوفر فيه عنصر عدم الكذب، مع أنه يرتكب بعض المحرمات يترك بعض الواجبات ولكنه هذا العنصر متوفر فيه. إذن الأعام من أحسنت، العام هو ماذا؟ الثقة. فإن الثقة هو من توفر فيه عنصر عدم الكذب، سواء كان، وهذا عنصر عدم الكذب يعني سواء كان لا يترك الواجبات، يعني سواء كان يفعل الواجبات ويترك المحرمات فهو عادل وأيضا هو ثقة، أو كان لا هو ثقة بدون أن يكون عادل لأنه يرتكب بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات، واضح إن شاء الله؟ فإذا من هو الأعم؟ الثقة أعم، يعني كل عادل هو ثقة، ولا يمكن أن نقول كل ثقة هو عادل، لأن بعض الثقة عادل وبعض الثقة ليس بعادل. بعض الثقة عادل وهو الذي يأتي بالواجبات ويترك المحرمات، وبعض الثقة ليس بعادل هو الذي يفعل بعض المحرمات ويترك بعض الواجبات ولكنه محافظ على عنصر عدم الكذب، واضح إن شاء الله هذا؟ جيد. فإذا أخبر بالفتوى عادلا فحينئذ حصل على الفتوى أو لا حصل، أو أخبر ثقة، الثقة ماذا؟ سواء كان عادل أو لا ليس بعادل، المهم هو ثقة أيضا. إذن يكفينا العادل الواحد أو لا؟ يكفينا العادل الواحد، سواء كان المخبر عادلان أم عادل واحد أم ثقة وليس بعادل. هاي كلمة ثقة تشمل لنا فردين، فرد الأول عادل لأنه يصدق عليه ثقة متوفر فيه عنصر عدم الكذب، ويشمل لنا الفرد الثاني وهو الشخص الذي لا يكون عادلا لكنه ثقة، واضح إن شاء الله؟ لا تشكل وتقول خب يعني الثقة سيكون أفضل حالا من العادلين، الجواب لا، من قال ذلك؟ نحن عندما نقول ثقة يعني يكفينا شخص واحد سواء كان عادلا أم كان غير عادل، المهم هو ثقة، المهم هذا هو ثقة، واضح؟ جيد. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث يقول مصنف: الطريق الثالث هو أن يرجع المقلد إلى ماذا يرجع؟ أن يرجع إلى الرسالة العملية. الرسالة العملية عن المنهاج المسائل المنتخبة مثلا، واضح جيد. أن يرجع المقلد إلى الرسالة العملية التي، هذا وصف إلى الرسالة العملية، التي وصف للرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحتها. يقول: لا، الطريق الثالث الذي يحصل فيه المقلد على فتوى المجتهد ماذا؟ أيضا ليس طريق بنحو المباشرة، لم يسمع المجتهد مباشرة، لا، وإنما ذهب إلى الكتاب الذي دونت وكتبت فيه الفتاوى، ويأخذ الفتاوى من أين؟ من هذا الكتاب. لكن يشترط شيء، يقول المصنف: مع الاطمئنان، يعني بشرط مع هذا الشيء، إذا اطمئن بصحتها، بصحة ماذا؟ بصحة الرسالة العملية. شنو صحة الرسالة العملية؟ من الخطأ، لأن بعض النسخ، بعض واضح، لأن هذا كتاب قد يقع فيه الخطأ بسبب النسخ، بسبب الطبع، واضح، بسبب الطباعة يقع فيه. فإذا إذا اطمأن الشخص أن هذه الرسالة العملية ذات طبعة صحيحة منقحة لا إشكال فيها، يحصل عنده اطمئنان فيأخذ بها. إذن ثلاث طرق ذكرها المصنف: طريق أول بنحو المباشرة، والطريق الثاني والثالث بنحو الواسطة وليس بنحو المباشرة. مسألة خمسة. مسألة خمسة قال: إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته. قبل الانتقال إلى هذه المسألة فاتتني نقطة، وهي: ما هو المقصود بالفتوى؟ مسألة أربعة قال: المقلد يمكنه تحصيل فتوى. ماذا يقصد بالفتوى؟ تعريف الفتوى ما هو؟ لم نعرفه. الفتوى هي إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ هي الإخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى بخلاف الحكم. الحكم ليس هذا هو المقصود به، واضح؟ الحكم ليس هذا. إن شاء الله يأتيكم في الأصول معنى الحكم ماذا يقصد به، لكن كلامنا الآن عن الفتوى. ما هي الفتوى؟ الفتوى هي إخبار عن حكم الله سبحانه وتعالى، واضح جيد. مسألة خمسة قال: إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحي. هذه المسألة تتكلم عن الشخص، عن المكلف، كلامنا هذه المسألة تتكلم عن المكلف الذي كان يقلد أحمد، وأحمد هذا المرجع توفي، ولكن المكلف عندما توفي أحمد بقي على تقليده بعد وفاته مدة سنة مثلا كم فتى؟ مثلا مدة سنة بقي على تقليد أحمد، واضح جيد. هذه مدة سنة أعماله هل هي عن تقليد؟ هل هي عن احتياط؟ هل هي عن اجتهاد؟ الجواب يقول المصنف: إن المجتهد إذا مات يجب على مقلديه أن يرجعوا إلى أعلم الأحياء. كل مجتهد إذا مات يجب على المقلد ماذا حينئذ؟ أن يرجع إلى أعلم الأحياء. لماذا؟ لكي يحدد مصيره في أنه يبقى على تقليد ذلك الميت أم ينتقل إلى الحي. وليس المسألة اعتباطية أنت تبقى على تقليد الميت. واضح؟ هذه المسألة معروفة عند العلماء، أن المجتهد الذي أقلده إذا مات فعلي أنا المقلد ماذا علي؟ علي أن أرجع إلى الحي حتى يرسم لي الطريق، أبقى على تقليد ذلك الميت أم ماذا؟ أم أعدل إلى غيره؟ واضح. ولكن في مفروض المسألة يقول هذا الشخص بقي على تقليده، نفترض كم مثال، مدة سنة كاملة بقي على تقليد ذلك المجتهد الميت. واضح. فالآن نحن أمام سؤالين، سؤالان أمامنا. السؤال الأول، أعماله في هذه السنة ما هو حكمها؟ هذا السؤال الأول. أعيد السؤال الأول. السؤال الأول، أعماله في هذه السنة ما هو حكمها؟ جيد. السؤال الثاني، ماذا يفعل بعد هذه السنة؟ ماذا يفعل هذا المكلف الذي مات مجتهده وبقي على ماذا عليه أن يفعل؟ واضح السؤالين؟ الآن نجيب عن السؤال الثاني وبعد ذلك نرجع إلى السؤال الأول. قال: إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده بعد وفاته من دون أن يقلد الحي في ذلك، في ذلك يعني شنو في ذلك؟ تعرف هذا اسم إشارة؟ اسم إشارة البعيد. أين في ذلك؟ يعني من دون أن يقلد الحي في بقائه على تقليد الميت وعدم بقائه. لم يرجع إلى الحي بعد موت الميت، لم يرجع هذا المكلف إلى الحي لكي يحدد له المصير والطريق، هل تبقى على ذلك المجتهد الميت أم تعدل إلى غيره. لم يذهب، لكن غفلة غفلة هو بقي متسامح وبقي. واضح إن شاء الله. قال: من دون أن يقلد الحي في ذلك. واضح إن شاء الله. اسم إشارة، يرجع إلى بقائه على تقليد ذلك الميت. واضح وعدم. قال: من دون أن يقلد الحي في ذلك غفلة. عن ماذا غفلة؟ بما عن ماذا غفل؟ غفل عن عدم جواز ذلك. ما هو ذلك عدم جواز ذلك؟ وهو البقاء على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي. واضح؟ لا يجوز، لا يجوز لك أن تبقى. جيد. ثم رجع إلى الحي. إذن هذا الآن عن ماذا يتكلم؟ الآن يتكلم عن ماذا؟ أحسنت، وهو عن السؤال الثاني، مو عن السؤال الأول. السؤال الأول، ما هو حكم أعماله في تلك السنة؟ السؤال الثاني، ماذا يفعل الآن؟ أعماله الآن ماذا يفعل؟ هل يبقى على تقليد الميت أم يعدل؟ قال: ثم رجع إلى الحي لكي يحدد المصير. فإن، يوجد التفصيل في المسألة هاي، فإن اكتب فوقها ألف، فإن جاز له بحسب فتوى الحي. هذا الجواز من أين نشأ؟ بحسب فتوى الحي. الحي ماذا أفتى؟ قال له ابقى على تقليد الميت، أو قال له يجب عليك. إما يقول يجوز أن تبقى على تقليد الميت ويجوز لك أن تعدل، وإما أن يقول له لا 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 يجب عليك أن تبقى على تقليد الميت، مو يجوز، يجوز البقاء ويجوز العدول، لا يجب عليك. المهم، فإن جاز له بحسب فتوى الحي، ماذا جاز له؟ فاعل جاز من؟ بعد ما بين الشريطين رح تطفرها، ما أقرأها. فإن جاز له البقاء على تقليد المتوفى الميت، حينئذ أعماله ما هي؟ أعماله أعماله في تلك السنة، في تلك المدة التي بقي فيها على تقليد الميت. قال الآن صحت أعماله التي أتى بها خلال تلك المدة، كيف صحت؟ قال مطلقا صحت، جميعا صحت. واضح؟ لماذا صحت؟ لفرض وجود المطابقة لفتوى مقلده الميت. مطابقة لما مطابقة؟ لفرض وجود مطابقة العمل لفتوى الميت، حينئذ مقلد لو مو مقلد في هذه السنة، هو مقلد أو لا؟ من الذي حكم عليه بأنه مقلد؟ المجتهد الحي. قال إنك ماذا؟ عليك أن ترجع إلى تقليد الميت، وهو في تلك السنة مقلد الميت أو لا؟ أحسنت، مقلد تقليد، مقلد هو للميت. جيد، هاي ألف، واضح؟ وإلا هاي وإلا رجع في الاجتزاء، اكتب فوقها باء. وإلا يعني شنو؟ وإن لم يجوز له البقاء على تقليد الميت، من الذي لم يجوز له؟ المجتهد الحي. قال لم يجوز لك أن تبقى على تقليد الميت. واضح الآن هذا؟ وإلا باء، هاي اكتب فوقها باء يعني فرع الثاني. وإلا رجع يعني وإلا يعني وإن لم يجز البقاء المجتهد الحي، قال لا يجوز أن تبقى على تقليد الميت. فما هو الحل؟ قال رجع في الاجتزاء بها، بماذا؟ بأعماله، هاي بها يعني أعماله التي أتى بها في تلك السنة، مدة سنة، ومو مدة سنة باقي على تقليد الميت، هاي مدة السنة، يرجع في الاجتزاء في أعماله. واضح؟ لمن يرجع؟ يرجع إلى الحي. فهنا عندنا حالتان، قال يجب عليك أن ترجع في أعمالك في مدة في تلك السنة التي أتيت بها، ترجع إلى من؟ ترجع إلى الحي. فهنا عندنا حالتان، الحالة الأولى، فإن هاي الحالة الأولى باء بها كم حالة؟ باء بها حالتين، أحسنت. فالحالة الأولى من قولي فإن عارفه، واضح؟ حالتان نأخذ، ما الحالة الأولى؟ إما أن يعرف كيفية أعماله، وإما أن لا يعرف كيفية أعماله، نسى. فإما أن يعرف كيفية أعماله، وإما أن لا يعرف. الآن عن ماذا نتكلم؟ عن الحالة الأولى. الحالة الأولى هي المعرفة، الحالة الثانية هي عدم المعرفة. الحالة الأولى، فإن عرف كيفيتها، كيفية أعماله. خب إذا عرف الكيفية، كيفية أعماله، فإما أن تكون مطابقة وإما أن لا تكون مطابقة. بعد أكو غيرهن؟ ماكو احتمال ثالث. هاي الحالة الأولى في احتمال، أعرف كيفية أعمالي، وحينئذ إما أن تكون مطابقتان وإما أن لا تكون مطابقة. قال فإن عرف كيفيتها، ووجدها مطابقة، هاي ووجدها مطابقة، اكتب فوقها واحد. هاي طبعا جاي الشجر يعني الفرع المسألة حتى نلزمها بإيدنا. الحالة الأولى كم بها رقمين؟ واحد واثنين. واحد، ووجدها مطابقة لفتاوى الحي، حينئذ المطابقة حكم بصحتها، ماكو اشكال عندنا، مطابقة لفتوى الحي. انا مدة سنة كنت اقلد الميت، الان رجعت الى الحي، الحي قال يجب عليك ان ترجع لي، خب اقول له الاعمال في مدة السنة ماذا افعل بها؟ قال تعرف كيفيتها او لا؟ اقول نعم اعرف. قال اذا كنت تعرف كيفيتها اذهب الى فتاواي، فاما ان تكون مطابقة واما ان لا تكون مطابقة، اذا كانت مطابقة نحكم بالصحة ما عندنا اشكال. قال ووجدا مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها. جيد، بل هاي بل اكتب فوق اثنين، هاي اثنين منين؟ الرقم الثاني من الحالة الاولى. بل يحكم بالصحة ايضا، اين شوف بل هاي الترقي، بل يحكم بالصحة في بعض مواد المخالفة ايضا. رقم اول، رقم الاول من الحالة الاولى ماذا قلنا؟ الاعمال مطابقة. الرقم الثاني لا توجد مخالفة، أعمالي مخالفة لفتاوى الحي ماذا أفعل؟ قال المصنف أيضا نحكم بالصحة، أيضا نحكم ماذا؟ بالصحة، لكن في جميع موارد المخالفة قال لا 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 لا، بل في بعض موارد المخالفة. قال بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا. خب أين 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 في بعض موارد المخالفة يبين؟ وذلك، هذا ذلك إشارة، اسم إشارة إلى من؟ إلى بعض موارد المخالفة التي نحكم فيها بالصحة. قال وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة، يعني متسامح، نسامح لك، واضح مغفورة لك، حينما تصدر مغتفرة متى؟ حينما تصدر لعذر شرعي، يعني مغتفرة لماذا؟ لوجود، اكتب عليها مغتفرة، لوجود الحجة المعذرة، أنت أتيت بالأعمال عن طريق حجة لمعض... نعم يقول إني كنت أقلد فأتي بالأعمال، إني كنت أقلد، هاي يعني إن حجة عندك لما عندك حجة؟ يقول إيه نعم عندي حجة، لكن أنا غافل في مدة سنة، أنا غافل، لكن والله بالله تالله كنت أأتي بالأعمال عن طريق التقليد، فعنده حجة معذرة. الحجة تنقسم إلى معذرة ومنجزة. المنجزة هي الحجة التي تكون عليه لا له، يعني التي تثبت عليه، وأما الحجة المعذرة لا، هي الحجة التي تكون للمكلف له له لا عليه، بحيث لو أوقف وسئل لماذا عملت ذلك لأجابنا وقال إني عملت عن حجتين، ما هي حجته؟ يقول حجتي هي اعتمادي على فتوى ذلك الميت. فالمهم قال وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر، لماذا مغتفرة؟ مغتفرة لعذر، هاي لام التعليل، لعذر شرعي، يعني معذر، يعني عنده حجة معذرة وهي تقليده لذلك الميت. مثال يقول كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته في الركعة الثالثة والرابعة، كان يأتي بكم مرة؟ يقرأ التسبيحة مرة واحدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويركع مرة واحدة يقرأ. لماذا تقرأ مرة واحدة؟ يقول لأني كنت أقلد ذلك الميت الذي يقول بوجوب قراءته مرة واحدة. قال كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته، لماذا اكتفى؟ حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى. خب جيد، ولكن المجتهد الحي المفروض هو يقلد المجتهد الحي في هذه السنة التي كان يأتي فيها بالأعمال، ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم يعني بوجوب، بلزوم ووجوب الثلاث، كم مرة يأتي بها؟ ثلاث مرات، فمخالفة لمطابقة. يعني عمله مرة واحدة كان يأتي بقراءة التسبيحة، واضح؟ والمجتهد الحي يقول ثلاث مرات، فعمله موافق لفتوى الحي أم مخالف؟ أحسنت، مخالف، مخالف لفتوى الحي. ولكن مع هذه المخالفة يقول مصنف نحكم بالصحة، نحكم بالصحة. ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته. وإذا تريد أكثر، إذا تريد أكثر بعد، عليك مراجعة المنهاج الجزء الأول مسألة 11. هي مسألة 11 ما تتكلم عن هذه المسألة، لا التفت، مسألة 12 يقول إذا بقي، نرجع نقرأ، بس أقرأ لكم هذه المسألة. مسألة ماذا؟ مسألة 12 أقرأ لكم إياها. شنو مسألة 12؟ عن ماذا تتكلم؟ يقول مسألة 12 إذا في المنهاج، إذا بقي على تقليد الميت، لماذا بقي على تقليد الميت؟ بين شريطين، غفلة أو مسامحة، من دون أن يقلد الحي في ذلك، يعني في بقائه، كان كمن عمل من غير تقليد. إذن عمل المكلف بلا تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط، أحد مصاديقه هو من؟ هو هذه المسألة، مسألة 5، إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مثلا مدة سنة، ففي هذه السنة يكون عمله ماذا؟ بلا تقليد ولا اجتهاد ولا احتياط، هو مو مجتهد ولا هو محتاط. يقول إني أقلد الميت، يقول له من قال أنك تقلد الميت؟ من أنت؟ قل نعم أنا حكمت ذلك، لم ترجع إلى المجتهد الحي، قل هذا عملك بدون تقليد ولا احتياط. المهم ماذا يقول في مسألة 12؟ كان كمن عمل من غير تقليد. المهم وين؟ قال وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك. هنا هذا والتفصيل المتقدم في المسألة السابقة جار هنا. المسألة السابقة من هي؟ مسألة رقم 11، جار هنا أين؟ في مسألة 12. وإنت إذا ترجع إلى مسألة 11 هناك تفصيل، هناك تفصيل واضح. يقول وأم في مسألة 11، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشروط، فمع مطابقة العمل لفتوى يجتزئ به، بل يحكم، هذه اللي أريد أشير له، بل يحكم بالاجتزاء في بعض مواد المخالفة أيضا، كما إذا كان تقليده للأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر الإخلال به لعذر. إذا كان تقليدك عن قصور مو عن تقصير، وكنت تأتي بعمل مخل، لكن ماذا مخل؟ مخلف لأنه لم يطابق فتوى الحي بل طابق فتوى الميت، ولهذا قال لعذر، كالإخلال بغير الأركان من الصلاة، لأن الإخلال بالأركان مخل بالصلاة أو لا؟ مخل بالصلاة، لكن بغير الأركان كالتسبيحة، والمجتهد الحي يقول بثلاث تسبيحات، الميت يقول مرة واحدة، وأنت كنت تأتي بمرة واحدة، هذا إخلال أو مو إخلال؟ إخلال، لكن هذا إخلال بالأركان، درستم في الوجيز الأركان، هذا من الأركان تسبيحة؟ لا ليس من الأركان. كما إذا كان تقليد الأول عن جهل قصوري وأخل بما لا يضر إخلال به لعذر، كالإخلال بغير أركان من الصلاة، أو كان تقليده عن جهل تقصيري أيضا وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد، يعني فقط متى يضر؟ إذا كان الإخلال عن عمد، واضح؟ أما إذا كان الإخلال لا عن عمد كالجهر والإخفاء في الصلاة. يعني شنو يعني الجهر والإخفاء في الصلاة؟ يعني شنو الجهر؟ يعني كان تقليده له عن جهل تقصيري وأخل بما لا يضر الإخلال به إلا عن عمد، يعني شنو؟ يعني كان يأتي مثل بصلاة الظهر، مثلا الميت يقول يجوز لك أن تجهر في صلاة الظهر، يجوز، مثلا الحي ماذا يقول؟ يقول لا، يجب عليك أن تخفت، فحينئذ هاي صلاة صحيحة مو صحيحة؟ يقول مع هذا نحكم بالصحة. وأما إذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة يأتينا. المهم واضح. فأقول مسألة خمسة لكي تتضح علينا، عليك مراجعة مسألة 11. واضح إن شاء الله. مسألة 11 هناك في المنهاج تشير إلى ذلك. جيد. بعد أكو سؤال؟ طب جيد. هذا كله أين؟ في الحالة الأولى. لا تنسون ما هي الحالة الأولى؟ ما هي الحالة الأولى؟ الحالة الأولى إن عرف كيفيتها. هاي الحالة الأولى فيها قسمان، مطابقة وعدم مطابقة. خوش، الحالة الأولى انتهت. الحالة الثانية من هنا، وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة بنى على صحتها. الحالة الأولى يعرف، الحالة الثانية لا يعرف. وإذا لم يعرف كيفية أعماله السابقة ما هو الحكم؟ كل ما أعرف ما أتذكر ما أتذكر. هو ما يعرف يعني شنو ما يعرف؟ يعني ما يتذكر. بنى على صحتها أيضا في مدة في تلك السنة، مو مدة سنة كان يقلد الباقي على تقليد الميت نحكم على. بنى على صحتها أيضا إلا 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 في موارد خاصة لا يناسب المقام، يعني في المسائل المنتخبة لا يناسب المقام. ماذا لا يناسب المقام تفصيلها؟ فنبني على صحة أعماله السابقة إلا في بعض الموارد. ما هي تلك الموارد؟ مذكورة في مسألة 11. في مسألة 11، في مسألة 11 عليك مراجعتها حتى ما الطيل. واضح؟ ما أريد أطول عليكم حتى لا صير تشويش. أنت عليك مراجعة المنهاج ذي المسألة 11 راجحة، وإذا وقف عندك شيء أكون بخدمته. مسألة 6 تأتي والحمد لله رب العالمين.